بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني في الله، ولادة النور، هذا هو الدرس الثالث من دروس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليمات. ولادة النور، ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الله جل وعلا به البشرية من الظلمات إلى النور بإذنه تعالى. البشرية التي تاهت في الضلال والظلام، شاء الله أن تخرج من الظلام إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الضلال إلى الهدى. فبعث الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في يوم من أيام شهر ربيع الأول في عام الفيل، وهذا هو رأي جمهور أهل التاريخ والسير، وفي هذا خلاف كبير لسنا بحاجة إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، ولذا كان يصومه صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، في العام الذي أراد ملك ظالم، وكان ملكا على اليمن، أراد هذا الملك الظالم أن يغزو الكعبة ويهدمها، فجهز جيشا قويا. تخيل ايه السنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتولد فيها، ولادة النور صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اشد الاعوام اصعبها من الضلال والظلام والظلم والاستبداد، وان يأكل القوي الضعيف في عام اراد الله جل وعلا ان ينتصر الى بيته الحرام، ان ينتصر الله جل وعلا ويرفع قدر العرب، وأن يولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام في عام الفيل. فهذا الملك الظالم أراد أن يهدم الكعبة، فجهز جيشا قويا وأخرج معه الفيل العظيم. فلما تهيأ لدخول مكة، يعني الراجل سار بجيش جرار وهزم كل من قابله من العرب، فكل قبيلة أرادت أن تدافع عن الكعبة، عن بيت الله الحرام، هزمها هذا الملك الظالم وقتل أغلب من فيها. فتوجه إلى مكة ووجه الفيل إلى مكة، وأراد الآن هدم الكعبة. فلما وجه الفيل إلى الكعبة، فأبى الفيل أن يمشي تجاه الكعبة، فإذا وجهه إلى اليمن أسرع الفيل وأراد أن يمشي بسرعة، فإذا توجه ناحية الكعبة أبى الفيل أن يمشي. ففي هذا دلالة على أن الكون كله لله، وعلى أن الكون كله لا يعصي الله جل وعلا، فكل الكون يسبح ويسجد لله إلا من كفر من الإنس والجن. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالكون كله مسخر بإذن الله جل وعلا. فلما أمر هذا الملك الظالم أبرهة الفيل أن يهدم الكعبة أبى الفيل أن يمشي، فما زال كذلك أبرهة فما زال يحاول أن يهدم الكعبة حتى أرسل الله جل وعلا طيرا كثيرة في جماعات جماعات وفرق فرق، طيرا أبابيل كل طير يحمل 3 أحجار بمنقاره وبرجليه، فما أصابت هذه الحجارة رجلا إلا أخذ لحمه يتساقط. الحجارة لما تقع على أي شخص كان ناوي يهدم الكعبة إلا أخذ لحمه يتساقط، وطلبوا من يدلهم على الطريق ليعودوا هاربين إلى اليمن. يعني شافوا مين يا ترى اللي وصلنا تاني لليمن وإحنا مش هنهدم بيت الله تاني. فقال أحدهم أين المفر والإله الطالب وأبرهة المغلوب والله الغالب. يعني كانوا عاوزين يهربوا إلى اليمن، فبيقول لهم انتوا هتفروا فين؟ إن الذي سيقتلكم إنما هو الله جل في علاه. أين المفر والإله الطالب وأبرهة المغلوب والله الغالب؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ولقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحادثة. إحنا دلوقتي بنصور الوقت الذي ولد فيه النور، ولادة النور صلى الله عليه وسلم، الوقت الشديد العصيب الذي عصى أغلب الكون أغلب الناس عصى الله جل وعلا. فولد النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وكانت هذه الحادثة حادثة الفيل دليلا على أن الله جل وعلا سيحمي كعبته، سيحمي البيت الحرام. حتى في عصرنا هذا أغلب البلاد قد احتل من الغرب إلا البلد الحرام، فإن الله جل وعلا كرمها وحماها وسيظل يكرمها إلى يوم القيامة. إخواني في الله، إن الله جل وعلا بعث النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، ولقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحادثة بأن الفيل لم يمشي ليهدم كعبة الله جل وعلا، كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الحديبية حتى كانت الثنية التي سيهبط منها على أهل مكة فبركت به القصواء صلى الله عليه وسلم، وهي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لم ترد أن تمشي، فقال الناس حل حل يعني قومي امشي، وهي كلمة تقال للناقة إذا توقفت عن المسير. فحرنت أو فألحت القصواء أي أبت عن السير. يعني أول ما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهبط إلى مكة بركت به القصواء فقالوا لها حل حل، فحرنت القصواء فقالوا خلأت القصواء. خلأت القصواء يعني عصت أمر رسول الله وتمردت القصواء، لم تستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء، يعني ما عصت وما تمردت عن السير، ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. الناقة تسمع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناقة لا تعصي رسول الله. قال النبي ما خلأت القصواء يعني ما عصت وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. يعني فهذه إشارة أن الله هو الذي حبس الفيل عن التحرك إلى بيت الله الحرام، فكل الكون يسمع ويطيع إلى مولاه إلا عصاة الإنس والجن. تعالوا إخواني في الله لنرى حال العربي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان العالم العربي يعيش في ظلام وضلال حتى ولد النور، يعيش في ظلام وضلال، ظلام الظلم والجهل والطغيان والاستبداد، يأكل القوي الضعيف ويدخلون في حرب قد تستمر 40 سنة من أجل ناقة، وهم عباد أوثان يصنع كل واحد منهم إلها من التمر، فإذا جاع أكله. وانتشرت الأوثان حول الكعبة بيت الله الحرام، تنتشر حوله هذه الأصنام التي تعبد من دون الله، ولذا فإن الدنيا قد أظلمت واشتد ظلام الظلم والجهل والطغيان، واشتد بغض الله جل وعلا لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم. يعني المقت هو أشد البغض، يعني أي أن الله جل وعلا غضب على أهل الأرض. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب. أنت متخيل الحالة اللي كان عليها العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالأحوال متردية هابطة في العالم بأسره، لا سيما العرب، حيث الفساد في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والدينية، كل حاجة مظلمة، كما قال أنس رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة: أضاء منها كل شيء. فلما قبض، يعني لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أظلم منها كل شيء. فكم نحن بحاجة إلى الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما كانت العرب بحاجة إلى ولادة النور، فبعث الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم نهر الرحمة وينبوع الحنان ليبدد هذه الظلمات، فيخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فهل حقا تشتاق إلى أن ينور الله جل وعلا حياتك؟ كم من معصية قد وقعنا فيها ونحتاج إلى القرآن والسنة، نحتاج إلى الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا ولن تهلكوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فهل أنت تستمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تريد أن ينور الله جل وعلا حياتك؟ فعليك بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتعالوا سريعا إخواني في الله لنتعرف على حال العرب، وكم نحن بحاجة إلى ولادة النور المحمدي الذي سيغمر الجزيرة والكون كله هداية ونورا. يعني حال العرب قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بعثته كانوا في ظلام وجهل وظلم واستبداد، وما أشبه واقع الأمة الآن بواقع العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فلا بد بأن نعيد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتمسك بالقرآن والسنة، فما أشبه الأمة بواقع العرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتعدت عن الإسلام. فنحن الآن في واقع مرير، أمة مشتتة مفرقة لا وزن لهم ولا كرامة، لأنهم أرادوا أن يتبعوا الغرب وابتعدوا عن دين الله الإسلام. فالقدس محتلة، والحرب في سوريا قد مزقها، وبرما يقتل ويحرق فيها الأطفال والنساء والرجال، والحرب قد انتشرت هنا وهناك، والنساء قد اغتصبت، تصرخ فيهم الفتاة، تصرخ فيهم الفتاة في كل مكان، في فلسطين والعراق وبرما، ولا أحد يجيبها، وتقول: أنا لا أريد طعامكم وشرابكم، فدمي هنا يا مسلمون يراق، أنا لا أريد طعامكم وشرابكم، فدمي هنا يا مسلمون يراق، عرضي يدنس أين شيمتكم، أما فيكم أبي قلبه خفاق، أختاه أمتنا التي تدعونها صارت على درب الخضوع تساق، فمدي إلى الرحمن كف تضرع فلسوف يرفع شأنك الخلاق، فأمام قدرة ربنا تتضاءل الأنساب والأعراق. إخواني في الله، أمتنا الآن ممزقة. حبيبي في الله، قارن حياتك أنت، كم من معصية أثقلت عاتقنا، كم من معصية نعصي الله جل وعلا، كم نحن بحاجة إلى النور المحمدي، إلى القرآن والسنة بأن يضيء حياتنا. إلهي لا تعذبني، فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من ذلة لي في البرايا، وأنت علي ذو حلم ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. اللهم اعف عنا، اللهم أنر حياتنا بالقرآن والسنة. إخواني في الله، حال العرب حال صعبة، انتشرت فيهم العادات السيئة، انتشرت فيهم عبادة الأوثان، انتشرت فيه العادات السيئة التي نشأت في المجتمع العربي، من شرب للخمر، ومن زنا، ومن وأد للبنات، ويدفن الرجل ابنته بعد ولادتها حية وهي طفلة، لا تزال رضيعة، يدفنها أمام عينيه ويدسها في التراب خوف العار، وسيسأل يوم القيامة، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما ذنبها هذه الطفلة الرضيعة. انظر إلى حال العرب، حال سيئة، بل إنهم كانوا يقتلون الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا إذا خافوا الفقر أو أصابتهم حالة مجاعة، يقتل ولده، فقال جل في علاه: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فقد كانوا يقتلون أولادهم الصغار خوف الفقر. وإذا تحدثنا عن تبرج النساء فحدث ولا حرج، فكانت المرأة تخرج كاشفة عن محاسنها، بل والأعجب أن يتخذ كل رجل أو امرأة من يعشقه ويحبه، فتتخذ الحرائر الأخدان من الرجال، ويتخذ الرجال الأخدان من النساء، فقال تعالى: ولا متخذات أخدان، وقال تعالى وحرمه على الرجال: ولا متخذي أخدان. بل والأعجب إن بعض النساء كانت بتعلق راية حمرة على بدنها بتقول: أنا فاهنا زانية. وإذا تحدثنا عن الغارات والحروب، ممكن الحرب تستمر 40 سنة، ومن أشهر حروبهم حرب داحس والغبراء، ولكن كانت هناك بعض العادات الحسنة. يعني شوف العرب في الوقت ده كم هم بحاجة إلى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كل العادات السيئة دي، ولكن كان فيهم بعض العادات الحسنة، مثل الصدق، إكرام الضيف، احترام الجوار، الوفاء بالعهود، الحج، العمرة، قطعهم يد السارق، في برضو عادات حسنة. ولكن إن أسوأ عادة وأصعب ما كان في العرب ألا وهو عبادتهم للأصنام. هذه هي أسوأ عادات العرب، الشرك بالله جل في علاه. كان بعضهم يصنع إلها يعبده ثم إذا جاع أكله. إخواني في الله، هل حقا تشتاق إلى أن ينور الله جل وعلا طريقك بصدق؟ قف مع نفسك في هذه الليلة، قل لها: إن حياتي امتلأت بالشبهات والمعاصي والشهوات، فكم أنا بحاجة إلى أن ينور الله جل وعلا قلبي بالقرآن والسنة. أسأل الله جل وعلا أن ينور قلوبنا بالقرآن والسنة. ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولادة النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر به إبراهيم وإسماعيل، فبعد أن انتشر الظلم والشرك والكفر والشر والفساد، فإن من سنن الله تعالى في الكون أن الانفراج يكون بعد الشدة، والضياء يكون بعد الظلام، واليسر بعد العسر. فمهما اشتد ظلام الليل فلا بد من طلوع الفجر. وها نحن الآن بدأت علامات خروج النور المحمدي بأن تقترب، وأولها دعوة إبراهيم وإسماعيل عليه السلام. فحينما كان يبنيان الكعبة قال لله جل وعلا: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اسمع: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام. ولادة النور صلى الله عليه وسلم، بل إن التوراة والإنجيل والزبور قد بشروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففي التوراة فيما يرويه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: وجدت في التوراة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي. الكلام ده في التوراة. التوراة تبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، الإنجيل يبشر بالنبي، الزبور يبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم. جاء في التوراة قول الله جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء صلى الله عليه وسلم، ويفتح به عيونا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، بأن يقولوا: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. الزبور يبشر بالنبي، الإنجيل يبشر بالنبي، التوراة تبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم. الكون كله يستعد الآن لاستقبال خير البشر صلى الله عليه وسلم. لحظة ولادة النور صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: خلي قلبك يتملى باللحظة دي، إن الدنيا كلها ظلام، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبدد هذا الظلام، لينير الكون كله هداية ونورا بإذن الله جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام، أن الدنيا كلها قد أنارت بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن آمنة لما حملت به صلى الله عليه وسلم أتاها آت فقال لها إنك حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وضع في الأرض فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد. وآية ذلك اسمع أنه يخرج معه نور يملأ قصور أهل الشام، فإذا فسميه محمدا، فإن اسمه في التوراة أحمد يحمده أهل السماء وأهل الأرض، كل الناس تحمد الله جل وعلا على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولد النور، ولد صلى الله عليه وسلم، ومع ولادته أضاء لها قصور الشام، ومع ولادته ارتج إيوان كسرى، إيوان كسرى في الفرس، وسقوط 14 شرفة من شرفات قصره، قصور كسرى ارتجت لولادة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقد خمدت نار فارس التي لم تخمد منذ 1000 عام، كل هذا حين ولادته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن كسرى ملكه سيزول، وستعلو كلمة الحق على كل باطل، وفي هذا دليل على أن ملك الروم سيزول وملك فارس سيزول، كل باطل سيزول بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وسينتشر النور على كل الجزيرة بل وعلى الكون كله. ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ولادة النور. إخواني في الله، هل ستنور حياتك بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الليلة؟ حاولوا إخواني في الله أن تكون ولادة النبي صلى الله عليه وسلم لحظة فارقة في حياتك، تب إلى الله جل وعلا، عد إلى سنته صلى الله عليه وسلم، تب إلى الله جل وعلا من الآن، تب إلى الله توبة نصوحة، وقل لله جل وعلا مهما بلغت ذنوبك عد إلى الله جل وعلا وتب إليه، فإن الله جل وعلا يغفرها لك بإذنه. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم أني مسلم. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا. اللهم نور حياتنا بالقرآن وبسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وبكفه الشريفتين وبكفيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. اللهم إن كنت قد حرمتنا من صحبته في الدنيا فلا تحرمنا من رفقته يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا من رفقته يوم القيامة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. من الصبح.